بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة والأخوات متابعين الأعزاء، نحييكم بأجمل تحية وأجلها وأعظمها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله جميعا في حلقة جديدة ولقاء جديد مع برنامج ندوة مع وزارة الأوقاف، والذي يأتيكم أول أربعاء من كل شهر هجري بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مشكورة. أعزائي المستمعين، في حلقة هذا الشهر نتناول فيها موضوعا عاما خاصا باعتباره يخاطب إمام المسجد، وعاما باعتباره يخاطب المصلين، كيف لا، والإمام والمصلون يشكلون وحدة واحدة وأسرة واحدة داخل بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نناقش اليوم إمام المسجد، ما له وما عليه، واجبه تجاه المسجد، والمصلون واجبهم تجاه الإمام وطاعته، وأن التزام الناس بآداب المسجد أمر تعبدي وليس بأمر من وزارة الأوقاف. لمزيد من هذه النقاط ومناقشتها أطرحها هنا في الاستوديو على أخي الفاضل فضيلة الأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة البحوث الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. مرحبا بك أستاذ ماجد، حياك الله، أهلا وسهلا بك في هذا اللقاء وفي إذاعة القرآن الكريم كذلك.
أهلا وسهلا بك وفي المستمعين.
أهلا وسهلا بك. يعني إحنا نتكلم بكوننا يعني أئمة، أنت إمام سابق، و الحقيقة أننا نرى في المساجد يعني كثير من، ويرى الناس كذلك معنا، كثير من الملاحظات التي يجب أن نضعها على طاولة البحث ونتناولها، سواء كانت فيما يتعلق بالإمام أو فيما يتعلق بالمصلين، لأني كما ذكرت في مقدمتي أن الإمام والمصلين يشكلون وحدة واحدة داخل المسجد. يعني أمن المسجد ينبع من الإمام وينبع من المصلين، إذا كان هناك خلل في الإمام لا شك أن أمن المسجد سيكون فيه خلل، وإن كان هناك خلل في المصلين أو في بعضهم لا شك أنه سيؤثر سلبا على المسجد، ويؤثر سلبا أيضا على الناس المصلين في المسجد. وأنا يعني لا أريد أن أعد لك كم أعرف من الناس ترك المسجد بسبب خلاف حصل في المسجد أو بين الإمام والمصلين أو حتى بين المصلين أنفسهم. ذلك لا يمنع من أن نتحدث في هذا الموضوع وأن يعني نتناول بعض النقاط بشكل إيجابي إن شاء الله. نبدأ معك أستاذ ماجد في المسجد، هذا البيت العظيم الذي الله سبحانه وتعالى قال في القرآن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال أيضا: في بيوت أذن الله أن ترفع. يبدو أن المسجد البقعة العظيمة في الأرض التي لها خصوصية في التعامل، يعني يبدو أنه الإنسان المسلم إذا دخل المسجد ليس كأن يدخل أي مكان آخر، بدليل أنه يعني يخلأ حذاءه، بدل أنه هناك دعاء في الدخول للمسجد، هناك دعاء في الخروج من المسجد، هناك تحية للمسجد. فكيف أمر الإسلام الناس بشكل عام أن يتعاملوا مع المساجد؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هي أفضل الأماكن عند الله عز وجل هي المساجد، كما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن لها خصوصية، وإن كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض طهورا ومسجدا، لكن المساجد عندما تبنى لها خصوصية تختلف عن باقي الأماكن. لذلك جاءت بعض الآيات وبعض الأحاديث تتحدث عن فضل المساجد، ولسنا بصدد ذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث، لكن على المسلمين أن يعلموا أن هذه المساجد لها خصوصية، وفي نفس الوقت ليس لها التقديس الزائد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا درسنا سيرته، هو كان يعني أذكر أنا وصغير كنا ندخل إلى مسجد العين، إحنا وصغار فنجد إنه الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
نعم، هذا حديث أصلا
مش صحيح،
غير صحيح.
فإحنا أمرار في بعض الأحيان نعطي المسجد قدسية، إذا أراد الإنسان أن يتحدث في أي أمر حتى في الدين بنهو. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع هاي القدسية لهذه المساجد، وبالأخص المساجد اللي هي مسجد بيت الله الحرام، مسجد النبوي، المسجد الأقصى، لهم خصوصية وباقي المساجد أيضا، لكن هذه الخصوصية كما قلنا لا تمنع من أن الإنسان أن يجعل هذا المسجد مركز للتعلم، أن لا يجعل هذه الخصوصية أن أمنع هذا الشبل اللي بيجي على المسجد أحب أنه يلتحق في فريق في كرة قدم في دورة في الحاسوب في المسجد. يعني إحنا الأصل أن نوفر الهدوء في المسجد للمصلين، لكن لو صار شوية ضجة برضو الناس ما يسووش المشكلة الكبيرة.
نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر في يوم الجمعة فإذا بالحسن يقع وهو طفل صغير يعني لا يتجاوز يعني بداية مشيه بده يكون سنة ونص سنتين، فينزل عن المنبر ويرفع في يوم من الأيام يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد فيطيل السجود ظنوا أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، فقال ركب على ظهر الحسن أو الحسين.
نعم.
فأردت أنه
في أمامة.
أيوة. إذن هو أراد أن لا يفسد فرحة هذا الطفل فطال في السجود. تصور لو إمام جايب معه ابنه الصغير كان مضطر يمكن المرأة مريضة راح تسوي عملية، لأنه رايحين نتطرق لهذه القضايا أنه هذا الإمام برضه بشر. إذن هذا الطفل جابه أبوه لحالة اضطرارية سواء كان إمام أو غير إمام وصارت شوية فوضى، إذن يجب أن نستوعب هاي الأمور. لكن بالمجمل العام على الإنسان المسلم إذا دخل إلى المسجد أن يتفرغ للعبادة، هو كل أفعالنا عبادة، في السوق نحن في عبادة، لكن في هذا المكان يأتي الإنسان لي يراجع نفسه، ليقرأ جزء من القرآن، ليستغفر.
نعم.
ليذكر الله،
يحتاج إلى نوع من الهدوء،
بده هدوء وفي نفس الوقت بده راحة. هذه الأمور لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على توفير الهدوء فقال لا يشوش مقرئكم على مصليكم. إذا كان بيقرأ قرآن اقرأ قراءة صامتة، مش كل واحد داخل على المسجد السلام عليكم بدهم يردوا عليه وعليكم السلام. وتخيل في صلاة جمعة أو في صلاة تراويح أو في صلاة جماعة في مسجد بيجي فيه 100 واحد 200 واحد 500 واحد كل واحد داخل. إذن يجب أن نوفر جو الهدوء قدر الإمكان في هذا المسجد وأن يكون له احترام وخصوصية. حتى لما بدي أجيب أنا ابني وكنت مضطر بدي أحطه جنبي وأضبطه.
نعم.
ممكن أصلي في الصف الأخير مش أتركه على إطلاقه
أو على طرف الصف
أتركه على إطلاقه وأقول ما هو طفل صغير، لا برضه مش مقبول. فنحن يجب أن نراعي وأن نكون وسطيين في التعامل. نعم. مع المسجد. المسجد له خصوصية، راحة نفسية، تفرغ للعبادة، لكن لو صار بعض النهفات المقبولة ألا نحدث ضجة ونسوي زي ما بقولوا من الحبة قبة كبيرة ونكبر الموضوع.
نعم بارك الله فيكم. طب يعني بانتقال حتى ندخل لموضوع إمام المسجد، ولأنه هذه النقطة يمكن فيها تعلق كبير مع إمام المسجد، موضوع لجنة بناء المسجد. عادة المساجد يشكل لها لجان للبناء، لجان سواء كانت للمتابعة المالية أو لمتابعة العمال أو لآخره، فاللجنة تنهي عملها بإنهاء المسجد. هناك أحيانا نلاحظ أن بعض اللجان يعني إذا توظف أو إذا عين للمسجد إمام سواء كان إمام براتب أو إمام يعني اتفق عليه المصلون، نجد أنه هناك أحيانا يحدث إشكاليات بين الإمام وبين لجنة البناء، وعادة ما تكون إشكاليات بسيطة يعني ليست إشكاليات عظيمة. يعني كيف نفهم دور لجنة بناء المسجد؟
أولا في البداية اختيار لجنة بناء المسجد تكون من الحي. اللجنة الله يجزيها الخير بتمشي في الخطوات الرسمية وبعد ذلك تنهي بناء المسجد. عندنا مشكلة إحنا في فهم وظيفة اللجنة. اللجنة مأجورة عند الله عز وجل، لكن بعد أن تسلم هذا المسجد للإمام والمؤذن إذا كان في إمام ومؤذن، وهي للأسف في بعض المساجد لا إمام ولا مؤذن، فتبقى اللجنة مسيطرة وهناك مشكلة في تفهم احتياجات الآخرين. إنه إحنا بدنا نجيب إمام مثلا على حساب اللجنة حافظ وقادر، بكون واحد من اللجنة لا أنا بأم ولا إيش نجيب، وبكون يتصدر الموضوع وكأنه بنى المسجد لممارسة نشاطاته. إذن اللجنة الأصل عندما تنتهي من البناء ويجي إمام ويجي مؤذن يجب أن يكون كل الاحترام والاستقلالية لقرارات الإمام والمؤذن دون أن يضرب بعرض الحائط قرارات اللجنة، بمعنى أنه ينسق معهم، لكن القرار.
نعم.
الأول والأخير لمين؟
نعم.
لا الإمام
يعني يكون في حبل تواصل وتفاهم.
بالضبط. وإذا كان الموضوع على موضوع يعني مش كبير يعني أنظار على مستوى هواية بتصير مشكلة.
نعم.
على
مستوى هو يعني عادة ما تحدث المشاكل في
يعني طاولة الأحذية أجلكم الله إذا بده يحطها الإمام هم بقدرش يمون، لأنه اللجنة بده تقول له إحنا اللي بنينا، إحنا اللي جبناك، إحنا اللي عملنا هذا، لا يجوز شرعا بناء المسجد، يجب أن تنتهي هاي اللجنة من وظيفتها بعد تسليم المسجد للإمام. ممكن يكون مستشارين، ممكن يساعدوا، ممكن يتابعوا،
يعني هو ما بيستغنى عنه، هو ما بيستغنى عنهم ابتداءا، هو ما بيستغنى عنهم ابتداءا، وهم كذلك يعني يكونوا بواجب النصح والتعاون معه فيما بعد.
أنا بعرف قصص في بعض المناطق إنه بعد ما بنى المسجد إجا الإمام وسكن في سكنة المسجد، فاختلف مع واحد من اللي بنوا المسجد، قال له هذا المسجد أنا بنيته بالفعل، وسوى مشكلة وطلعوا من السكن. في مشكلة عندنا في فهم وظيفة اللجنة. اللجنة الله يجزيهم الخير ممتازين وقاموا بجهد طيب، وهذا دليل على إيمانهم حبهم لبيوت الله، لكن يجب أن يعرف كل إنسان حدوده، اللجنة تعرف حدودها، وكذلك الإمام مش يكون ديكتاتور في المسجد. يجب أن يناقش، يجب أن يسمع، وبالأخص يجب أن تكون العلاقة بين الإمام والمصلين واللجنة جزء من المصلين علاقة محبة ومودة، يسمع لكن في النتيجة النهائية القرار النهائي إذا كنتم ثلاثة فأمروا، هو أمير لهذا المسجد وطاعته واجبة على المصلين في غير معصية الله، لأنه معظم القضايا اللي بيصير عليها خلاف على مستوى أنه بيجي واحد شوبان بده يفتح الهواي، واحد بردان بكله اطفي الهواي. يعني إحنا كمصلين عنا إشكالية في فهم.
نعم.
يعني نتفنن
فيه. وهذه هي النقطة الثالثة اللي حابين ندخلها أستاذ الفاضل، يعني بعد ما تحدثنا عن موضوع اللجنة، حتى يعني نجنب الإمام يعني كثير من المشاكل التي الأصل أن لا تحصل في المسجد، اللي هي تعامل الناس في داخل المسجد. يعني المساجد بنيت من أجل الصلاة ومن أجل العبادة ومن أجل قراءة القرآن، أحيانا من أجل الراحة النفسية كذلك. أحيانا الإنسان يعني هموم الحياة وانشغالاتها، يحب مثلا التاجر بعد يعني 3-4 ساعات من العمل المتواصل أنه يروح يصلي الظهر مثلا يرتاح، لكن أحيانا تحصل هناك سوء فهم في موضوع تعامل الناس مع المسجد. أحيانا الناس تتعامل مع المسجد بإيجابية جميلة جدا ورائعة، بحيث أنهم يتذكرون دائما يعني أن نظافة المسجد والعناية به والمحافظة عليه هو واجب عام وليس فرض عين على الإمام والمؤذن فحسب. وأحيانا تجد بعض الناس بالعكس، يعني المسجد يتعامل معه تعامل يعني سلبي. كيف نوازن ونوافق بين هذا الأمر، بين المسجد وكونه أمر تعبدي وكونه مكان للعبادة، وبين الناس اللي جاءت تصلي في المسجد؟
أخي محمد، يعني موضوع ثقافة المجتمع في بعض الأحيان تتدخل في فهمنا للدين. الدين دين النظافة، دين التعاون، لكن للأسف ثقافتنا في بعض الأحيان تسيطر علينا أكثر من الدين. كيف؟ إحنا الواجب الإنسان إذا دخل على مراحيض المسجد أو على المسجد وشاهد أوساخ في المسجد أن يزيل هذه الأوساخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة اللي كانت تنظف نعم. المسجد فماتت فدفنوها ولم يعلموا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وينها، قالوا ماتت ودفناها ولم نعلمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم شعروا أنه شأنها مش كبير عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فزعل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ذهب وصلى على قبرها.
نعم.
إذن موضوع إزالة القاذورات من المسجد هذا واجب على الجميع، وإن كان الإمام والمؤذن مفروض عليهم هذا الأمر، لكن في نفس الوقت ممكن الإمام نظف أو المؤذن نظف وخرج، حتى الإمام لازم ينظف، يعني هو تشريف. يعني أنا في فترة من فترات كنت مؤذن، لما استلمت أوقاف رام الله كمدير اجتمعت فيهم قلت لهم أنا أفتخر أني أنا كنت مؤذن وكنت أنظف المراحيض، فيش فيها أي عيب. يعني ستنا مريم لما امرأة عمران قالت بدي ولد أنذر، لماذا؟ لسدنة المعبد بس يخدم المعبد، إذن هي وظيفة شريفة طيبة، وبعث الله عز وجل مريم وقامت بهذه الوظيفة. إذن هي وظيفة التنظيف، وظيفة إني أدير بالي على المسجد. يمكن واحد مش موظف بيجي عباله بيشتري عطر بيجي بعطر المسجد، شو المانع؟ ليست مقتصرة على أناس محددين، وإن كان الأصل إنه يكون في عنا موظف. لنفرض في مسجد في حي فيش فيه موظفين، الأصل إن نتعاون على تنظيفه. للأسف بتلاقي المؤذن بنظف والإمام بيهتم في المسجد، بيجي واحد من المصلين يعني لما يدخل على المراحيض بدنا نحكي في تفصيلات لأنه هاي بتمس الجميع. طب عندك سلة ليش بترمي على الأرض بعد ما تستخدم الحمام؟ عندك نيجرة ليش ما بتسحبهاش بتطلع؟ إذن في عنا ثقافة سيئة، هذه ليست من أخلاق الإسلام. يجب أن نتعلم النظافة والمحافظة على الأماكن العامة كما نحافظ على بيوتنا. فكيف بنا نتعامل مع بيوت الله؟ أنت رايح على بيت من بيوت الله عز وجل، الأصل لو شفت غبرة تمسحها، لو شفت إشي غلط بتسوي. ممكن في النصح تيجي تحكي للمؤذن والله يا أخي يا حبيبي شو رأيك نتعاون أنا وياك في تقصير في مجال كذا. بتلاقي حوالي المسجد في بعض الأحيان في حديقة ما حدا لا بزرعها ولا بيهتم فيها ولا كذا، بينما في أماكن ثانية بتلاقي الاهتمام، في نفورة مي وفي كذا وفي كذا. إحنا فيش عنا ثقافة التعاون مع الإمام والمؤذن، وإن كان هاي من أساسيات الدين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم بارك الله فيكم. طب يعني الآن يعني تحدثنا فيك في مقدمة وتفضلت بعض النقاط المهمة، وإحنا يعني حديثنا لن يتركز على موضوع المسجد واللجنة والتعامل، لكن إحنا موضوعنا الآن عن الإمام. رسالة الإمام رسالة عظيمة، يعني هي رسالة الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. يعني كيف نفهم رسالة الإمام، إمام المسجد؟
رسالة الإمام هي رسالة التغيير في المجتمع، ونحن إذا قصرنا وظيفة الإمام على الإمام فقط قزمنا دور الإمام. من درس التاريخ
سواء كان هذا المفهوم من الإمام ذاته أو من الناس،
نعم الإمام هو قدوة للناس في جميع المجالات، وهو قائد للتغيير في هذه المجتمعات. لذلك إذا لاحظنا معظم الثورات التغييرية ومحاربة الاستعمار، يعني قائد هو عالم هو إمام، زي عمر المختار عندما حارب الاستعمار الإيطالي في ليبيا. إذن دور الإمام دور ريادي وقيادي في جميع المستويات، وبالأخص على مستوى التغيير. نحن في حاجة إلى الأئمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس كالإبل الماء لا تكاد تجد فيها راحلة. نحن بحاجة إلى الراحلة، يجب أن يكون الراحلة والقدوة هو الإمام الذي يستطيع أن يقود، أن يجمع ولا يفرق. إذا استطاع الإمام أنه يجمع وينقل هذا التجمع بمحبة، يستطيع أن يغير المجتمع على جميع المستويات، سياسية اقتصادية ثقافية
اجتماعية
يؤثر ويغير في المجتمع. لكن إذا هو أخذها كوظيفة فهو قصر واقتصر على الراتب ونسي الدور العظيم اللي هو كما قلت العلماء ورثة الأنبياء. رب العالمين قال واجعلنا للمتقين إماما، هي دعوة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن دور الإمام إنك تقود الناس نحو الصلاح وفي نفس الوقت نحو التغيير، لأنه إحنا بحاجة إلى رموز حتى نستطيع أن نغير. هذا الرمز إذا ما كانش الإمام مين بده يكون؟
بارك الله فيكم. طب اسمح لنا شيخنا في دقيقتين أو في ثلاث نوجه رسالة خاصة بالإمام. ما هو الإمام الذي نطمح أن يكون موجودا، يعني كصفات الإمام؟
والله صفات الإمام صفات كثيرة.
نعم.
أول صفة هي الإخلاص لله عز وجل، ونحن يعني نرى ذلك في أئمتنا عشان ما نجلدش ذاتنا، لكن نذكر بهذه القضايا. ونذكر بقصة وإن كانت غير صحيحة، هي رمزية وممكن بعض الأئمة بذكروها، كيف دور الإخلاص في التغيير. يعني كانت هناك شجرة تعبد من دون الله عز وجل، فهذا الإمام أراد أن يقطع هذه الشجرة لأنه فيها شرك بالله عز وجل، فجاءه إبليس على هيئة بشر فقال له وين رايح؟ قال له رايح أقطع الشجرة. فتصارع إبليس مع هذا الإمام، هذا الرجل الصالح، فصرع الإمام الرجل الصالح، صرع مين؟ إبليس. فقال له إبليس أنا بصير أعطيك كل يوم الصبح مجموعة من الدراهم واترك هاي الشجرة. فغير نيته ورضي بذلك. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعد اليوم الثالث لم يحضر إبليس المال، فذهب لقطع الشجرة، فتصارع هو وإبليس فانتصر إبليس. قال له ليش؟ ليش المرة الأولى أنا فزت عليك؟ قال له لأنه كانت هجرتك لله عز وجل، أما الآن أنت هجرتك من أجل الدراهم. إذا الإمام كانت نيته لله عز وجل هو يستطيع أن ينجح ويؤثر. من الصفات الأخرى أن يكون مقبولا ومحبوبا لدى الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وهو الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو مؤيد من السماء، فكيف بإنسان عادي؟ إذن البعض بكون جلف في التعامل مع المصلين، يعني لما يدخل زي كأنه حاكم عسكري دخل، في الشيء المحبة الود العطف مع المصلين،
المزاح المباح أحيانا،
الناس بحاجة إلى ملاطفة،
صحيح، استيعاب،
تسأل عن أخبارهم، شو أخبارك كذا، إذا واحد تغيب ليش تغيب، إذا عنده أفراح يروح يجامله، إذا عنده أطراح يروح يعزيه، هكذا هو الإمام. وهناك صفات أساسية هي موجودة لكن يجب أن يطورها، لأنه الإمام للأسف بعد ما يتخرج ويصير إمام هذه المشكلة اللي بدنا نتحدث فيها عنده تتوقف، قضية العلم والمعرفة. اليوم إحنا لو بدنا نيجي نقرأ اللي بنزل عن النت في يوم واحد، في يوم واحد نحتاج إلى 60 سنة لنقرأ اللي بنزل على يوم واحد، يعني طول عمرك بتلحقش تقرأ. إذن نحن بحاجة إلى علم ومواصلة مع العلم. كثير من الأئمة بعد ما ينهي الشريعة ويسلم إمام بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة من لموج بده يدور على شغلة تانية اللي يستر حاله لأنه بتكفيش، فهذا يؤدي إلى أنه عدم تجديده للعلم. فبعد فترة هو بخطب في الناس أول 2-3 سنين، تجد أنه اللي كان يخطب فيه اللي خلص توجيهه صار مهندس وتطور تفكيره، والإمام ضله مكزم في تفكيره لأنه ما طورش حاله. لذلك نجد في فجوة حاليا بين الإمام وبين المصلين.
أين أيضا العلم يعني يسهم في صقل شخصية الإمام.
نعم. وهناك قضايا سريعة نطرحها، مثلا نظافة الخطيب وملبسه وكذا لها تأثير. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يذهب أصلا رب العالمين قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأنت إذا رايح على المسجد الأصل أن تتزين، فكيف إذا رايح على خطبة الجمعة؟ يعني بزبطش تروح تخطب الجمعة في بنطلون جينز وقميص نصكم. يجب أن تأخذ اللبس المناسب للمكان المناسب،
تبقى الهيبة موجودة
بالضبط. هذا منبر رسول الله، بده خصوصية، بده كذا، العرف له تأثير في الموضوع. في نفس الوقت مش تقول والله أنا ساتر العورة وانتهى، لا، في العرف له تأثير كيف هيئتك تكون. في نفس الوقت أن يكون هذا الإمام صاحب مدرسة تيسيرية. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن
إثما.
إذا أنا استفتاني مصلي وأنا أرى أنه يعني في رأي فقهي قوي أنه صلاته صحيحة في مسألة أو صيامه صحيح، لماذا أشق على الناس وأقول له الأفضل أنك
تعيد؟
إذن يجب أن يكون صاحب مدرسة تيسيرية. مثلا موضوع الجمع، كثير من الأئمة يتراخوا، إحنا ضد التراخي، لكن في نفس الوقت في ناس بخدوا في رأي مذهب أبو حنيفة فيش جمع نهائيا. طب والدنيا شتاء والدنيا تلج والدنيا برد، يعني أمر لا يختلف عليه اثنين إنه يجوز الجمع على الآراء الثانية.
يعني أبو حنيفة قال رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، قال إن صح الحديث فهو مذهبي.
نعم، فالأمر يحتاج إلى تيسير على الناس أن لا يتعامل مع نفسه، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جيش من المسلمين يخرج فيوصي الأمير سر على مسيرة أضعفكم، أنت كإمام الأصل أن تتعامل مع أضعفنا،
مع أضعفنا،
سواء كان في الصلاة، في الخطبة، في التعامل، في الفقه،
لا يقص على نفسه الإمام لما يقص على الجميع.
نعم.
ويعني جميل أن يقف الإمام من الجميع على مسافة واحدة بين المصلين. طيب شيخنا الفاضل، الإمام أولا وآخرا هو بشر، يعني باختصار يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.
نعم.
كيف نستطيع أن نوصل هذه الرسالة إلى المصلين أن الإمام بشر؟
كثير من الناس يتعامل مع الإمام بحساسية زايدة. الإمام، أنا اشتغلت إمام واشتغلت في الإدارة المكتبية في وزارة الأوقاف، الإمام الله يعينه 24 ساعة، وكذلك المؤذن هو مربوط في المسجد. صحيح أنه البعض بيحسده، أنت بتيجي بتصلي، ما أنت جاي تصلي، ما أنت جاي تصلي. لا، هو لما يصلي الظهر بكون يطلع على الساعة، كل شوي قرب العصر، بعد العصر بيستنى المغرب، بعد المغرب استنى العشاء، بعد العشاء إذا إجا ضيوف، يا جماعة أنا عندي فجر بدي. إذن هو مربوط 24 ساعة في هذا المسجد. كل إنسان فينا يصاب بمرض، بدوش ينمغص، بدوش يمرض، في شيء عنده زوجة بدها تمرض، في شيء عنده ابن، معاه سيارة ساكن بعيد، بنشرت السيارة، خربت السيارة، كان مسافر خارج المحافظة فتأخر. إذا كل هاي الظروف الأصل أن نلتمسها للإمام والمؤذن. الإمام وضعه حساس، الجميع بنظر له، إذا تأخر حتى عن الصلاة وإجا حضر في الصلاة بتلاقي المصلين بلشوا يصيحوا. لا، الإمام له احترام، ما حدا إله عليه، لكن إذا كسر تقصير واضح الأصل المناصحة. يجب أن تنصح الإنسان بينك وبينه وليس أمام الناس. كثير من الناس بوقف أمام الإمام بصير يتحدث. سيدنا علي قال: من نصحني أمام الناس فقد وبخني. أنا لا أقبل النصيحة قدام الناس. الأصل أن تكون بيني وبينك المناصحة. يا أخي يا إمام، مثلا في تغييب كثير، إذا كان عندك ظرف طارئ أمن حدا اللي ما يصيرش فجوة، لأنه في بعض الأحيان الإمام بيحدث فجوة لأنه بكونش مدرب إنسان اللي يكون مكانه. إذا غاب بصير عندك فجوة، مين بده يئم؟ وإذا دخل واحد يئم مش حافظ بصير عندنا مشكلة. إذن يجب أن يتعاملوا مع الإمام بأنه بشر، عنده خصوصياته، عنده مشاكله، عنده إجازاته، مش الجميع يحاسبه. وإن صليت الظهر والله الشيخ ما طلعش من الدار وكمنا الجماعة وبصل ليش متأخر، ما إجاش على الفجر، كنه كذا وكذا وكذا، وبصيروا يقولوا وبصيروا يتحدثوا. هذا لا يجوز من ناحية إسلامية، له خصوصياته. أنا يوم الإجازة إجا عبالي أروح أشم الهواء أنا ومرتي وولادي، إذا قاموا الصلاة اطلع الشيخ قاعد وما إجاش على المسجد. هذا لا يجوز أن نتعامل مع الأئمة. الإمام له احترامه، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا احترام هذا الأمير للمبالغة. فكيف إمام ومتعلم وبيئم فينا في الصلاة إذا صارت عنده نهفة صغيرة أو كذا ونكبرها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصلا: من ستر مؤمنا ستره الله. يعني كيف بدي أسترك أخي محمد؟ بدي أشوف موقف معين مش مقبول وأنا أسكت، وكذلك أنت، هذا هو الستر، مش أشوفك بتصلي وأصير أستر. لا، بده يكون موقف فيه خطأ.
صح.
كل إنسان معرض لخطأ، حتى الإمام هو معرض للخطأ، بشر، ممكن يتقاتل مع جاره، ممكن كذا، لكن هو يجب أن يعود إلى الحق لأنه إمام. لكن أنه بيخطئش في حق جاره، بيخطئ، بيخطئش في حق أخوه، بيخطئ، لكن الإنسان المؤمن يجب أن يعود عن خطأه مباشرة. كما قلنا أنه ما نجلدوش زيادة. الإمام روح العصر، اجت صاعقة حركات الأمبيفاير والسماعات، يا شيخ ويا شيخ، طب ما هو بده يصلحهم، بده يبعثه، يمكن يصلحه بنفس اليوم، يمكن يحتاج يومين.
صحيح.
فأنت ما تحملش الإمام زيادة عن اللزوم. إحنا يجب أن نكون كما كنا في الوسط. هناك بعض الأئمة مقصرين فيه، يجب أن يحاسبوا، لكن في بعض الأئمة مداومين لكن مش خالصين من الناس، وهذا لا يجوز شرعا ولا يجوز عرفا حتى. أنت احترم نفسك، اعرف قدرك في المسجد، شو دورك، وفي نفس الوقت هذا الإنسان يقدم للمسجد، مش بس ينتقد، مش ينظر لنصف الكأس الفارغ وينسى المليان.
نعم بارك الله فيكم. شيخنا العزيز، يعني احنا لو تحدثنا من زاوية إيجابية نحو المسجد، أو نظرنا إلى المسجد بجناحيه، أنا يعني وأنا أقصد هذا الكلام، الجناح الأول الإمام والجناح الثاني المصلين. لو نظرنا إلى المسجد بجناحيه الإمام والمصلين، كيف نقرأ أنهم أسرة واحدة؟ يعني وإن شاب ذلك بعض المنغصات، بعض الأمور التي تدخل بعض الناس يعني الشواذ في التعامل مع المساجد، لكن كيف نقرأ دور جناحي المسجد في أنهم يشكلون أسرة؟ الإمام يخاف ويرعى المصلين، والمصلون يخافون ويرعون أيضا كذلك الإمام.
إحنا بدنا نشيل لفظ الخوف، كيف يحب ويحبون.
نعم.
ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا التواضع، يعلمنا المحبة، يعلمنا خفض الجناح للمؤمنين. هذه كثير من الأمور غير موجودة عند الأئمة للأسف، لأنه الإمام همزة الوصل مع المصلين. إذا هو بادر ببادروا، إذا وضع بينه وبينهم حاجز بيبتعدوا. إذا الإمام كثير من الأئمة بتلاقيه مسوي له غرفة خاصة فيه، ويمكن 2-3 أصحابه بس للغرفة هاي بدخلوا، سواء كان بده يشرب كذا كذا أو يتعامل معها بخصوصية، وبينسى باقي المصلين. حتى في المجاملات يفرق بين سين وصاد. الإمام كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليه الصحابي فيقول: من منكم الرسول؟ بده يتعرف على الرسول. من منكم؟ لا يتميز لا بملبس ولا بمجلس. إذن الإمام عليه أن يدنو اتجاه المصلين. إذن الإمام يجب أن يقترب من المصلين، وليس مطلوب من المصلين أن يقتربوا من الإمام. كيف بيقترب؟ من خلال المعاملة الطيبة، كما قلنا، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إذا صار عند إنسان فرح أو أطراح أو مشكلة أو أي موقف معين ممكن أنا أتقرب منه من هذا المصلي، ببني جسر محبة بيني وبين المصلين، وفي نفس الوقت أني أشعرهم أني أنا جزء منهم وليس جزء منفصل. يعني بمعنى أنه الإنسان المهموم يجي للإمام يشكيله همومه، الإنسان اللي عنده مسألة فقهية خاصة، كثير من المصلين بتلاقيه عنده مسائل كثيرة يخشى أنه يتحدث مع الإمام فيها، ممكن يستهزئ منه، هذا السؤال جاي تسألني إياه، أو ما يعطيهوش مجال أنه يسمع منه أو يسخر منه، وهذا بيسوي فجوة كبيرة بين الإمام والمصلين. إذا تعاملنا كأسرة واحدة بوجود المحبة والاحترام نستطيع أن نستمر وأن ينجح هذا المسجد. في مساجد تدخل كأنها أسرة كاملة في المحبة والتعامل، فيش لا إمام ولا مؤذن، كل واحد عارف دوره، وبتعاونوا في تنظيف المسجد، وبتعاونوا في نظافته، بتعاونوا في ترتيبه، في تطوير المسجد، ولا واحد بقول هذا على المؤذن وهذا على الإمام وأنا ما إليش وهذا على اللجنة. كلهم، كل إنسان شاف في نقص في المحارم بروح بجيب محارم للمسجد، شاف نقص في محارم المراحيض بجيب، نقص في الأباريق في الكذا، مصورة خربانة بروحه بصلحها أو بجيب واحد على حسابه بصلحها. إذا كانت العلاقة مبنية على المحبة والاحترام والود يستطيع أن ينجح الإمام. ما دون ذلك بتضلها علاقة رسمية زي أي موظف بيعمل تحت إمرة مسؤوله، إذا أحبه بتعاون معاه، ما أحبوش بيسوي اللي عليه، لكن بتضل في شي جسر تواصل.
بارك الله فيكم أستاذنا الكريم. يعني إحنا نسعى ونتمنى أن تكون مساجدنا كلها يعني تؤدي رسالتها الحقيقية الصحيحة، وإحدى الأمور أو الأسباب التي تؤدي إلى استقرارها وأدائها الطيب هو فعلا أن يكون الإمام مع المأمومين أسرة واحدة. شيخنا، طيب يعني طاعة الإمام في داخل المسجد هل هي يعني أمر تشريعي تعبدي أم هي أمر إداري؟ أنه بنلاحظ بعض الناس، يعني أنا بحكي لك بتحدث لك من واقع تجارب، أنه أحيانا ممكن يكون شخص كبير في العمر في المسجد، له فترة طويلة في المسجد، ربما كان يعني يفتح ويغلق المسجد قبل، ربما كان ينظف المسجد، ثم بعد ذلك عين لهذا المسجد إمام. الآن أحيانا يجد حرج في أنه هو يرجع للإمام في كل شيء، يقول لك أنا كنت في المسجد قبل الإمام، أو أنا كنت أفتح المسجد، أو أنا كنت يعني أنظف المسجد، أو أنا كنت مسؤول عن المسجد، أو كان فتح المسجد معي، أو كنت أنا أم في الناس قبل ما يجي. فبتجد أنه يعني في بيكون في مسافة أحيانا أو فجوة بين هذا الشخص وبين الإمام.
العلاقة خلينا نوضحها، طاعة الإمام هي تعبدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا وأمرنا إذا كنا ثلاثة في السفر أن نأمر واحد، وطاعته واجبة.
نعم
واجب، يعني إذا عصيته
بالتأكيد، يعني بالتأكيد لا نؤمر أحدا هكذا عبثا.
بالضبط. فكيف إذا كان إمام ودارس يعني شريعة وهو بكون أقرب إلى الله عز وجل من باقي المصلين، هيك الأصل. لكن هنا علينا أن نبين أنه طاعته واجبة، لكن أن لا يكون ديكتاتور. هذا أمر مرفوض. الأصل أن تتعامل مع الناس بنفسياتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد، تخيل لو في إمام قاعد في حلقة وبدرس هل المسلمين، واحد دخل بصق في المسجد، شو بيسوي الإمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف واحد دخل بال في المسجد، قاموا
هم به الصحابة،
قاموا الصحابة بدهم يقتلوه، واللي بده يبطحوا واللي بده يعمل، قال لهم لا تزرموه، مش قال له توقف، خليه يكمل ويريح ويخلص، وبعدين فهموا شو وظيفة المسجد. هذا الختيار اللي متعود صار له 30 سنة بيجي على المسجد، بيفتح المسجد، بيأذن الفجر وماسك مفاتيح المسجد، لما يجي واحد بده ياخذ منه المفاتيح بشعر في قرارة نفسه، وإن كان هذا عمل عبادة إلى الله عز وجل ومش لازم يزعل، لكن قد ما تقول إنه بيزعلش بده يزعل.
نعم.
كيف بدك تتعامل مع نفسيته؟ هان هذا السؤال المهم للإمام والمؤذن، لأنه نحن نتعامل مع بشر، البشر بيغضب وبيفرح وبيزعل وبتأثر في المواقف. إذن الموقف حتى لو كان صغير أو كبير كيف بدي أتعامل معاه؟ إذن في مواقف لازم أحسم الموضوع إذا أثر على المجموع العام، لكن في قضايا إنسانية في التعامل مع الناس، زي ما حكينا بعض الختائر بده تدليل ويا حاج
وكذا،
ومعليش وخلينا هذا مؤذن حطوا الأوقاف خليه يأذن انت مرة وهو مرة، شايف؟ أو مثلا إنسان بحب يصف الصف الأول في زاوية معينة، وإن كان في نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن تخصيص مكان معين، أو إله مصحف محدد، إذا واحد صابه بسوي مشكلة وممكن ما يصليش جماعة، وهذا المسجد أنا بديش أقربه، بضله طالع. مش هيك بنتعامل كمصلين. الأصل كمصلين نستوعب كل هاي الأمور. هذا المصحف عام، بدك مصحف خاص بتصير تجيبه معك وتروحه معك، لأنه أنا حاطط شحطة وين وصلت في المصحف، إذا إجا واحد صابه بسوي مشكلة، هذا مش مقبول من المصلي. لكن في نفس الوقت الإمام كيف يحل المشكلة؟
نعم.
هل بيحلها بمشكلة أكبر منها ولا بيستوعبها؟ نعم. وبفهمه. الأصل الإمام إنه هو الوعاء الكبير الذي يستوعب كل المصلين في حل المشاكل بطريقة عقلانية.
نعم. بارك الله فيك شيخ الفاضل، كلمة أخيرة في هذا الموضوع.
الكلمة الأخيرة هي نوجهها للأئمة، وفي نفس الوقت نوجه للمصلين. الإمام يجب أن يكون على قدر المسؤولية، وأن يكون قادر على تغيير الواقع، وأن لا ينظر إلى عمله كوظيفة، لأنه إذا نظر لعمله كوظيفة سيدخل في المسجد ويتقاعد دون أن يغير في المجتمع شيء، ويجب أن يضع بصمة في هذا المسجد اللي رب العالمين وضعه فيه عشان يشوف شو أثره في هذا المسجد، أن يعلم الناس القرآن، أن يعلم الناس الأحاديث، المسائل الفقهية. كثير من الآئمة يقصر، يعني صار عندنا الموعظة السريعة ممتازة هاي، بس ليش ما يكون فيها مسائل فقهية؟ كثير من الإخوة المصلين لا يدري شو مبطلات الوضوء، شو أركان الوضوء، شو شروط الوضوء، شو أركان الصلاة، شو سنن الصلاة، شو شروط الصلاة، شو كل هاي الأمور. المسائل الفقهية يجب على الإمام أنه يخصص جزء من العقيدة، جزء من الفقه، جزء من التفسير. لما يعيش 20 سنة ويعطي في هذه المجالات سينتج رجال فاهمين لدينهم، إذن هو أن لا يشعر الإمام أنه هو موظف، يشعر أنه داعية وأنه يستطيع أن يغير المنطقة كاملة نحو الأفضل. في نفس الوقت نوجه رسالة للمصلين، عليكم بطاعة الإمام في غير معصية الله عز وجل، في نفس الوقت أن نستشعر أن الإمام هو القدوة الذي يجب أن يحترم، يجب أن نرفع من مكانة الإمام. كثير من الناس يتمنى أن يخطئ الإمام في الصلاة أو في الخطبة أو في موقف معين حتى عشان ينشر غسيله. لا، هذا أمر مرفوض. أستر أخاك حتى يسترك الله عز وجل في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لأخي وصديقي الأستاذ ماجد صقر، مدير دائرة البحوث الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. شكرا لك أستاذ ماجد، بارك الله فيك، ونسأل الله تعالى أنه يعني نصل بمساجدنا إلى مساجد نموذجية كما أرادها الله سبحانه وتعالى في البداية، وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في أبو الغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بارك الله فيكم سيد ماجد، حياكم الله، نفع الله بعلمكم إن شاء الله، وجزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله. وكذلك الشكر موصول لكم أعزائي المستمعين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع. نلقاكم إن شاء الله تعالى في لقاء جديد وحلقة جديدة الشهر القادم. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.